الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد التوكل على الله سبحانه نبدأ اليوم إن شاء الله بدروس هذا العام في فقه الاستدلال البديل عن المكاسب. كان الكلام في العام الماضي في الموارد المستثناة من وجوب قضاء الصلاة اليومية، والمورد الأخير من هذه الموارد هو مورد فاقد الطهورين، فمن قيد أو وجد في حق وافتقد الطهورين الماء والتراب فهل يجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته أو لا؟ والبحث في مقامين: المقام الأول في أنه هل يجب على الشخص الذي يفتقد الطهورين هل يجب عليه أداء الصلاة أم يسقط عنه الأداء؟ هذا مقام، وإن كان ليس من موارد بحث قضاء الصلوات اليومية لكنه لارتباط البحث به نبحثه في مقام مستقل. الفاقد للطهورين هل يجب عليه أداء الصلاة أم لا يجب ويسقط عنه الأداء؟ هذا مقام. المقام الثاني: سواء قلنا بأن الفاقد للطهورين يجب عليه الأداء أو قلنا أنه لا يجب، هل يجب عليه القضاء أم لا يجب القضاء؟ المقام الثاني ليس مترتبا على نتيجة المقام الأول، يوجد ارتباط صناعي بين المقامين، لكن المقام الثاني ليس مترتبا على النتيجة التي نتوصل إليها في المقام الأول. قد يخطر في الذهن أنه إذا توصلنا إلى أنه لا يجب على المكلف أداء الصلاة إذا كان فاقدا للطهورين فلا تصل النتيجة إلى البحث عن وجوب القضاء، هذا وهم. سواء قلنا بأن المكلف يجب عليه الأداء أو قلنا أنه لا يجب عليه الأداء، على أي حالين نبحث في المقام الثاني. بعبارة أخرى، قد يقول قائل منكم إذا توصلنا إلى نتيجة أنه لا يجب عليه الأداء فمن باب أولى أنه لا يجب عليه القضاء. قد يقول قائل هكذا، نقول لا، سواء قلنا أنه يجب عليه الأداء أو لا يجب عليه الأداء نبحث في المقام الثاني عن أنه يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. فالمقام الثاني ليس مترتبا على نتيجة المقام الأول لكن الارتباط بينهما صناعي. إذن نبحث في مقامين: المقام الأول هل يجب الأداء على الشخص الفاقد للطهورين الماء والتراب أم أنه يسقط عنه الأداء؟ المقام الثاني سواء قلنا بأنه يجب عليه الأداء أو قلنا أنه لا يجب عليه الأداء، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ البحث في مقامين. أما المقام الأول فالمعروف بين الفقهاء عدم وجوب أداء الصلاة، بل الدعية عدم الخلاف في ذلك. قال السيد المدارك السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى 1009 هجرية في مدارك الأحكام في الجزء الثاني صفحة 242 الطبعة المحققة من قبل مؤسسة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لإحياء التراث الطبعة الأولى 1410، قال: أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا. اما سقوط الاداء فهو مذهب الاصحاب عليكم السلام ورحمه الله، لا نعلم فيه مخالفا صريحا. اذن المشهور المعروف بل ادعي عدم الخلاف في ذلك هو سقوط الاداء. وحكى المحقق في الشرائع ايضا اذا اردتم ملاحظة المدارك الجزء الثاني صفحة 242 قولا بوجوب الاداء، قال في الشرائع: من عدم الماء وما يتيمم به لغيد او حبس في موضع نجس قيل يصلي ويعيد. شنو حبس في موضع النجس؟ لقيد مقيد لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع يتوضا، او حبس في موضع النجس. قيد في موضع النجس ليش؟ لانه لو كان الموضع طاهر يمكن ان يتيمم، واضح؟ ويبعد ان نقول انه لا يوجد في الموضع تراب، لكن الموضع نجس فلا وضوء لا ماء للوضوء ولا تراب طاهر للتيمم. قال: من عدم الماء وما يتيمم به لغيد او حبس في موضع النجس قيل يصلي ويعيد. نسب القول بوجوب الاداء ثم الاعادة الى القيل، قيل يصلي ويعيد، وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فان خرج الوقت قضى، وقيل يسقط الفرض اداء وقضاء وهو الاشبه. المحقق الحلي رأيه الذي يعبر عنه بانه الاشبه بالادلة هو انه يسقط الفرض اداء وقضاء. نحن في مقام بحث في الاداء، لكنه نسب القول بالاعادة الى بعض الفقهاء، قيل يصلي ويعيد. وقال في المدارك صفحة 242 انه لا يعلم القائل بذلك، اي لا يعلم القائل بان الفاقد للطهورين يصلي ويعيد. لم يستطع معرفة صاحب المدارك، لم يستطع معرفة من هذا الذي ينسب له صاحب الشرائع القول بأنه يصلي ويعيد. وأضاف صاحب المدارك: ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط من تأخيره بين تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة. في المبسوط خير بين تأخير الصلاة وبين الصلاة والإعادة، ثم علق صاحب المدارك قال: وهو مع ضعفه، ضعف هذا القول لا يدل على تعين الأداء. لم يقل صاحب المبسوط أنه يصلي ثم يعيد، قال هو مخير بين تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة، يعني لم يتعين الأداء، لم يجب الأداء. لكن السيد المرتضى حكى قولا بالوجوب عن جده رحمة الله عليهم، لعل صاحب الحدائق يشير بهذا القول قيل يصلي ويعيد إلى جد السيد المرتضى. شنو بدت؟ صاحب الشراء نسبه إلى القيل، فأقول لعل صاحب الشرائع، عفوا، لعل صاحب الشرائع يقصد ليس الشيخ الطوسي في المقصود، لأن الشيخ الطوسي عبارته لا تعين الأداء، إنما يقصد جد السيد المرتضى بقوله قيل يصلي ويعيد. ودليل القائلين بعدم الوجوب، بعدم وجوب الأداء وكلامنا في المقام الأول، هو ما تمسك به السيد العاملي في المدارك حيث قال في الجزء الثاني صفحة 242 قال: بعد أن قال أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، قال: لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح الدرارة: لا صلاة إلا بطهور، أكمل عبارته ثم أعود لهذه الرواية. صاحب المدارك هكذا قال، قال: أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب. إلى أن قال: لماذا؟ الدليل: لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، يعني على كل حال هي شرط في الصلاة. الركوع عن قيام شرط في القادر، السجود بالكيفية المعروفة شرط في القادر، لكن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا على كل حال. قال: لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح الزرارة: لا صلاة إلا بطهور، وقد تعذرت، أي الطهارة، فيسقط التكليف بها بالطهارة، ويلزم من سقوط التكليف بها أي بالطهارة سقوط التكليف بالمشروط أي الصلاة. أنا قاعد أحلل العبارة. وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، يعني أنت مطلوب منك أن تصلي بطهارة ولا توجد طهارة، على تكليف بما لا يطاق. وأن انتفى الاشتراط، وأن انتفى أي الاشتراط، خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا. إذا قلنا الصلاة بالنسبة لفاقد الطهورين لا يشترط فيها الطهارة، صار المشروط مطلقا ليس مشروطا مطلقا، وهو باطل. هذا ما استدل به السيد العاملي في المدارك. أما الرواية التي استدل بها، قال: لقوله عليه السلام في صحيح الزرارة: لا صلاة إلا بطهور. على عادتنا ما نقل الروايات هكذا، نتوقف عند الروايات. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 365 في أبواب الوضوء الباب الأول الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، العبارة المذكورة في المشيخة عبارة معقدة، تكلمت عن ذلك سابقا وأعيده إجمالا وأضيف شيء اليوم، أعيده إجمالا إعادة أخيرة وأضيف شيئا، مذكور في مشيخة التهذيب والاستبصار، وذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 134. قال، نقرأ العبارة ونعود لتحليلها، الجزء 30 في الفائدة الثانية مشيخة الشيخ الطوسي. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، يقصد التهذيب، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون أو عبدون بضم العين او بفتحها. كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد. واخبرني ايضا ابو الحسين بن ابي جيد او ابن ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد. ورواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. هذه العبارة شرحتها اكثر من مرة تفيد ان الشيخ الطوسي يروي احاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد. فللشيخ طريقان الى محمد بن الحسن بن الوليد، وله طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد. يعني يروي احاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، فلو طريقان الى محمد بن الحسن بن الوليد، ولمحمد بن الحسن بن الوليد طريقان الى الحسين بن سعيد. اما الطريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد فهما: واحد المفيد وابن الغضائري واحمد بن عبدون او عبدون، كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابي محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق الغضائري ابن الغضائري والمفيد وابن عبدون يكفي وثاقة واحد منهم. المفيد ثقة قطعا وجزما، لكن هؤلاء الثلاثة يروون كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد الذي فيه مشكلة، إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة لأنه من مشايخ المفيد، أو بناء على المبنى الاجتهادي للسيد الحائري الذي ذكرته مرارا وحاصله أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر روايات متعددة عن أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد، بينما له طرق أخرى لنفس الروايات، وتكراره مثل هذه الروايات عن هذا الطريق مع وجود طرق أخرى يكشف أنه يوثق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. إذن هذا الطريق فيه مشكلة، نتكلم على مختلف المباني، هذا فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الثاني ابن أبي جيد أو ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد. ابن أبي جيد أو ابن أبي جيد لم يوثق صريحا إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، وقلنا مرارا ان اقصى ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي انه لا يروي عن من ثبت ضعفه، اما انه لا يروي الا عن من ثبتت وثاقته عنده فليس في العبارة ما يدل على ذلك. اذا الطريق الثاني الى محمد بن حسن الوليد ايضا فيه مشكلة. اما الطريقان من محمد بن حسن الوليد الى الحسين بن سعيد فهما: محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، وهذا فيه مشكلة، هذا فيه مشكلة بالحسين بن الحسن بن أبان. الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. ولكي نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا بد أن نثبت صحة أحد الطريقين الأولين ونثبت صحة أحد الطريقين الأخيرين. أما بالنسبة إلى الطريقين الأولين فقلنا بالنسبة إلى الطريق الأول فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أما بالنسبة إلى الطريق الثاني الى محمد بن حسن بن الوليد، ففيه مشكلة من جهة ابن ابي جيد او جيد، الا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، وجميع مشايخ النجاشي فقاد، وقلنا اننا لا نتقبل مثل هذا المبنى. اما بالنسبة الى طريقين الاخيرين من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد، فالطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. هل يمكن تصحيح طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد بالمشيخة او لا يمكن ذلك؟ وياي انتم منتبهين؟ يمكن على مبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي، حيث يكون الطريق الثاني من الطريقين الاولين صحيح، والطريق الثاني من الطريقين الاخيرين صحيح، لكن اذا لم نقبل بهذا المبنى يكون الطريق ضعيفا من جهة الطريق الى محمد بن الحسن بن الوليد، احد الطريقين فيه احمد ابنه، والطريق الثاني فيه ابن ابي جيد الذي لم يوثق الا بناء على كونه من مشايخ النجاشي. في الفهرس صفحة 149 ترجمة رقم 230، بعد ان ترجم للحسين بن سعيد قال له 30 كتابا اخبرنا بكتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، وذكر طريقا صحيحا، قال واخبرنا بها عدة من اصحابنا، العدة 3 فصاعدا، وبعيد جدا بحساب الاحتمالات ان يروي مثل الشيخ الطوسي عن 3 كلهم ضعاف، فلذلك لا نبحث في العدة. عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق، عن ابيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن موسى بن المتوكل، محمد بن موسى بن المتوكل مشايخ الاجازة، مشايخ الصدوق اكثر الرواية عنه، لم يوثق صريحا، ومحمد بن الحسن بن الوليد ثقة قطعا، ووالد الصدوق ثقة قطعا في طبقة واحدة. عن سعد بن عبد الله والحميري، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، هذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. اليوم اريد ان اضيف اضافة، هي هناك اشكال مطروح قديما وحديثا، وهو لا يصح تعويض طرق المشيخة الضعيفة بطرق الفهرس اذا كانت صحيحة. لماذا؟ يعني هذا الذي كنا نسير عليه سابقا، من اننا اذا شككنا بطريق الشيخ الطوسي في المشيخة نعوضه بطريق صحيح في الفهرس، هذا عليه اشكال، اشرت للاشكال سابقا لكن مجرد اشارة. حاصل الاشكال ان الشيخ الطوسي عندما يقول في الفهرس اخبرنا بكتبه فلان عن فلان عن فلان، المقصود انهم اخبروه عن عناوين الكتب، وهذه ليست طرقا الى نسخ الكتب، بعكس ما في المشيخة عندما يذكر طريقان يذكر الى نسخة الكتاب التي نقل عنه الرواية. اما في الفهرس فهذه طرق الى عناوين الكتب وليس الى نسخ الكتب المذكورة. فلعل طريقه الصحيح الى عنوان كتابين ليس هو نفس النسخة التي وصلته ونقل عنها في التهذيب والاستفسار. واضح هذا الاشكال؟ اعيده، لو وجد طريق ضعيف في المشيخة هل يمكن ان نعوضه بطريق صحيح في الفهرس؟ قيل لا. لماذا؟ قالوا لان الطرق في الفهرس ليست طرقا الى نسخ الكتب، انما طرق الى عناوين الكتب. يعني اخبرني فلان عن ان للحسين بن سعيد 30 كتابا عناوينها التالية، لم تصل نفس النسخ هذه الى يد الشيخ الطوسي صاحب الفهرس. بينما في المشيخة عندما يقول أخبرنا بكتبه يقصد الكتب التي نقل عنها، لأنه تعهد بذكر الطرق حتى يكتمل السنة، فلعل النسخة التي وصلته في المشيخة هي غير النسخة التي ينقل يذكر طريقا لعنوانها في الفهرس. ما ذكرته في هذا الكتاب التهذيب والاستفسار، ما ذكرته في هذا الكتاب عن الكثير من السعيد فقد رويته بطريق التهذيب، يعني هذا طريق من النسخة واضح. بينما في الفهرس له كتب أخبرنا بها فلان وفلان وفلان، يمكن القول بأنها طرق إلى العناوين. هناك من يجيب عن هذا الإشكال يقول بأن الشيخ الطوسي في كثير من ممن ترجم لهم في الفرس قال أخبرنا بكتبه ورواياته وذكر الطرق، بعد أخبرنا بكتبه ورواياته بعد ما يمكن أن يقال أن هذا إخبار عن العناوين، طرق للعناوين، طرق للنسخ، أضافت ورواياته تشير إلى أنها طرق للنسخة مو فقط إلى عنوان الكتاب. ويقول المجيب، يقول وبوحدة السياق وعدم تنبيه الشيخ الطوسي للفرق بين العبارتين يظهر منه أنه عندما يقول أخبرنا بكتبه مجرد تغيير في العبارة، وإلا فالطرق أيضا هي طرق إلى النسخ. ولا لننبه، لقال أنا عندما أقول إلى كتبه أخبرنا بكتبه ورواياته أقصد إلى النسخ، وعندما أقول أخبرنا بكتبه فقط أقصد إلى العناوين، لم ينبه والسياق واحد، فيتبين أنه هذه الطرق في الفهرس توجد قرينة على أنها طرق إلى نفس النسخ، إلى نفس النسخ وليس إلى العناوين، على أنه الغالب هي نفس النسخة، ولو لو كانت النسخة متعددة فالمفروض أن يشير إلى وجود نسخ متعددة لهذا الكتاب، لهذا العنوان، لهذا الاسم من الكتاب أو لهذا العنوان من الكتاب. واضح. بعد هنا في حسين بن سعيد حتى لو قبلنا بالإشكال لا يتأتي الإشكال، لأنه ماذا قال في الفرس؟ أخبرنا بكتبه ورواياته وذكر طريقا صحيحا. فإذا سلم أحدكم بالإشكال فالمفروض بعد يراجع عبارة الفهرس، إذا كانت عبارة الفهرس أخبرنا بكتبه ورواياته يمكن تعويض الطريق الضعيف في المشيخة بطريق الفهرس الصحيح، إذا كان المذكور في الفهرس أخبرنا بكتبه فإذا قبلتم بالإشكال فلا يعوض الطريق الضعيف في المشيخة بالطريق الصحيح في الفهرس. واضح فكرة. إذا عرفنا هذا نعود فنقول إن دليل القائلين بعدم وجوب الأداء هو ما ذكره صاحب المدارس من أن الصلاة مشروطة مطلقا بالطهارة، فإذا تعذرت الطهارة سقط التكليف بالطهارة، وبالتالي يلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط، وبالتالي لا يجب الأداء. يقرب من هذا الاستدلال ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند في شرح العروة في الجزء 16 بحسب موسوعة السيد الخوئي صفحة 116، وحاصله أنه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الجزء السادس صفحة 310 من أبواب الركوع الباب التاسع الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، هذه صحيحة أو حسنة بحسب الرأي في إبراهيم بن هاشم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد، مشترك بين حماد بن عيسى الجهني وحماد بن عثمان وكلاهما ثقة، عن الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، والأشهر من بينهم محمد بن علي بن أبي شعبة وأخوه عبيد الله، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. والمستفاد من حديث التثليث هذا هو اعتبار الطهارة كالركوع والسجود في حقيقة الصلاة. الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. والمستفاد من هذا الحديث ان الطهارة كالركوع والسجود داخلة في حقيقة الصلاة، وان ماهية الصلاة انما تتألف من هذه الامور الثلاثة، فهي دخيلة في مقام الذات وتعد من المقومات، والصلاة الفاقدة لأحد هذه الأمور ليست بصلاة في نظر الشارع المقدس. ماهية الصلاة عبارة عن طهور وعبارة عن ركوع وعبارة عن سجود، فإذا افتقدت الصلاة لواحد من هذه الأمور لم تكن صلاة بنظر الشارع المقدس، وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشراب، فإنها أمور معتبرة في المأمور به لا من مقومات الماهية، بحيث يدور مدارها اسم الصلاة وعنوانها. وعليه فالفاقد للطهورين لو أتى بالصلاة فهي ليست صلاة بنظر الشارع المقدس، لو جاء بهذا العمل لا يعد صلاة بنظر الشارع المقدس، وبالتالي لا تجب الصلاة على الفاقد للطهورين، لأنه لو أتى بها فهي صلاة شكلية وليس الصلاة بنظر الشارع المقدس. واضح؟ سيد الكل رحمة الله عليه نفس الكلام، قريب من كلام صاحب المدارك، قريب إذا لم يكن نفسه قريب من صاحب المدارك. ماذا قال؟ قال الصلاة مشروطة بالطهارة، فإن افتقدت الطهارة شنو؟ تعذر التكليف بالطهارة، وبالتالي تعذر التكليف بالصلاة. صاحب المستند السيد الخوئي يقول الصلاة داخلة في حقيقة الطهارة، داخلة في حقيقة الصلاة. ماهية الصلاة متقومة بالطهور والركوع والسجود، فإذا افتقدنا للطهارة لا يكون هذا العمل الخارجي صلاة بنظر الشارع المقدس. فإن قلت تكمل ان اللسان دليل اعتبار بعض الامور ورد بنحو مشابه لاعتبار الطهارة كما في الفاتحة والقبلة، حيث ورد لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ورد هذا اللسان في رواية مرسلة في مستدرك الوسائل ولكن ورد مضمونها في صحيحة محمد بن مسلم في الوسائل في الجزء السادس صفحة 37 أبواب القراءة في الصلاة الباب الأول الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وبعد هذا بعد من مر على طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد عن فضالة ينصرف إلى فضالة بن أيوب الأزدي الثقل المعروف عن العلاء ينصرف إلى العلاء بن الرزين الثقل المعروف عن محمد بن مسلم الثقل المعروف عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو الصلاة. وورد لا صلاة إلا للقبلة في الجزء الرابع صفحة 312 أبواب القبلة الباب 9 الحديث الثاني. وعنه بقرينة الحديث الأول وعن زرارة أي الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة ذكره الشيخ في مشيخة الفقه ونقل عنه الشيخ الحرف الوسائل في 36 في الفائدة الأولى صفحة 52 قال وما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري كلام أثر عن محمد بن عيسى بن عبيد مر الكلام في محمد بن عيسى بن عبيد وثقه الشيخ النجاشي وضعفه الشيخ الطوسي في الفهرس قال ضعيف استثناء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه من رجال نوادر الحكمة نوادر الحكمة كتاب ليونس بن عبد الرحمن. قال المجلس الأول الظاهر أن تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد هاي نقطة مهمة. محمد بن عيسى بن عبيد وثقه النجاشي وضعفه الشيخ الطوسي النتيجة التي يفترض أن نصل إليها عندما يتعارض تضعيف مع توثيق ما هي النتيجة؟ الجرح مقدم على التعديل. ليش الجرح مقدم على التعديل؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ الذي وثق لم يلحظ السلبية والذي ضعف لحظ السلبية انتبه إلى سلبية معينة ذاك لم يعلم بلا تعارض فيقدم التضعيف. واضح الفكرة؟ إلا أن نفسر التضعيف بتفسير آخر. المجلس الأول يفسر التضعيف بتفسير آخر يقول تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق وتضعيف الصدوق لتضعيف أستاذه ابن الوليد محمد بن الحسن ابن الوليد. محمد بن الحسن الوليد لماذا ضعف؟ لأنه يعتقد أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه أن يقرأ التلميذ على الشيخ أو يقرأ الشيخ على تلميذه ويكون التلميذ فاهما لما يرويه عن الشيخ. وكان محمد بن عيسى صغير السن لا يعتمدون على فهمه ولا على أجازة يونس له فهذا التضعيف ناشئ من هذا المبنى وهذا مبنى اجتهادي وليس ضعيفا حسيا. وأما ما ذكره الشيخ في الفرس بلسان قيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة فأجاب عن المجلس الأول أيضا بأنه نسبه أولا للقيل وثانيا لم يكن في الأخبار شيء يدل على ذلك على أن الأمر سهل هنا. لماذا؟ لأن في الطريق الحميري يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويروي عن الحسن بن ظريف بن ناصح الثقة ويروي عن علي بن إسماعيل بن عيسى الذي لم يوثق ويكفي وثاقة الحسن بن ظريف بن ناصح الثقة كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة إلا القبلة. ألخص إذن ورد في غير الطهور أيضا نفي لحقيقة الصلاة عن الفاقد، العاجز عن الفاتحة والعاجز عن معرفة القبلة. فهل تقبلون، هل تعتبرون أن من لا يعرف الفاتحة يسقط عن أداء الصلاة، ومن يعجز عن معرفة القبلة بالضبط يسقط عن أداء الصلاة؟ إن قبلتم ذلك هذا خلاف ما هو معروف، إن لم تقبلوا فلماذا تقبلوا في الفاقد للطهورين وتقولون بأنه يسقط عنه الأداء؟ يأتي توضيح، مزيد من التوضيح لذلك والإجابة عنه. صلوا على محمد وآل محمد.